قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تقدم الكلام على الترجمة، وذكرنا أن هذا الباب في بيان سبب من أسباب الوقوع في الشرك، وأن أسباب الوقوع في الشرك ثلاثة أسباب: السبب الأول الغلو في الصالحين، والسبب الثاني الغلو في القبور، والسبب الثالث التصوير، يعني السبب الثالث التصوير. وهذه كلها ستأتي ويتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتعدوا ما حد الله لكم وما شرع لكم من الدين، لا تتعدوا ما حد الله وشرع لكم من الدين. ولكن أهل الكتاب لم يمتثلوا، فالنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود غلوا في عزير رحمه الله. فالنصارى غلوا في عيسى، واليهود غلوا في عزير. نعم، مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم. ومن الغلو في الدين غلو النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، وغلو اليهود في عزير، فهم غلوا في الصالحين منهم، غلوا في الصالحين منهم، فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك، حتى أنهم عبدوهم من دون الله عز وجل. وهذا النهي أو الخطاب وإن كان متوجها هذا وإن كان متوجها إلى أهل الكتاب، فإنه راجع إلى هذه الأمة. لأن الشارع نهى هذه الأمة أن تسلك مسالك من قبلها من أهل الكتاب، فما دام أنها نهيت عن الغلو في الصالحين، فكذلك أيضا هذه الأمة تنهى عن الغلو في الصالحين لئلا تسلك مسالك أهل الكتاب وتتشبه بهم، فنحن منهيون عن أن نفعل فعلهم أو أن نتشبه بهم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن. آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، قول الله عز وجل: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا، يعني لا تتركوا عبادة هؤلاء على وجه الخصوص، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أصنام عبدت من دون الله عز وجل، والأصل أن هذه الأصنام ماذا؟ أنها كانت رجالا صالحين، فغلوا في هؤلاء الرجال الصالحين، ومن غلوهم أنهم جعلوا تماثيل بإيحاء الشيطان، وسوسة الشيطان، جعلوا التماثيل وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يعوق وهذا نسر وهذا يغوث. ثم بعد ذلك لما طال الزمن عليهم عبدوهم من دون الله عز وجل. هم في أول الأمر جعلوا هذه الأنصاب وسموها بأسماء هؤلاء الصالحين لكي يتذكروا عبادتهم، ثم بعد ذلك طال عليهم الأمد ومضى الزمن، فجاء من بعدهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، أوحى إليهم الشيطان بعبادتها من دون الله عز وجل. قال: فلما هلكوا، أي مات أولئك الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني وسوس الشيطان إلى قومهم، أن ينصبوا أنصابا، يعني أصناما مصورة على صورهم، أصناما مصورة على صورهم وسموها بأسمائهم، حتى إذا هلك أولئك، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني هلك الذين جعلوا هذه الأنصاب، وجاء من بعدهم ونسي العلم، يعني ذهب العلم، وجوب التوحيد وتحريم الشرك وغلبت الجهل إلى آخره، عبدت من دون الله عز وجل. فأوحى الشيطان إلى من بعدهم أن آباءهم كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فالخلاصة في ذلك أن هذه الأسماء كانت لأناس صالحين، فلما مات أولئك الصالحون، وقيل بأنهم ماتوا في سنة واحدة، حزن عليهم قومهم، فأوحى الشيطان أن يجعلوا هذه التماثيل على صورهم وسموها بأسمائهم لكي تتذكروا عبادتهم، فتعبد الله عز وجل كعبادتهم. وهذا من تلبيس الشيطان أخذهم بالتدريج، ثم بعد ذلك هلك أولئك، يعني هلك أولئك القوم الذين جعلوا هذه التماثيل لتذكر عباده. وجاء من بعدهم وأوحى إليهم الشيطان أن من قبلهم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها من دون الله عز وجل. قال: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد يعني الزمن فعبدوه. وهذا يعني هذا واضح لما ترجم له المؤلف رحمه الله، حيث إن هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين فعكفوا على قبورهم، والعكوف على القبور هو إطالة الإقامة على القبر، فهم أطالوا الإقامة على قبور هؤلاء الصالحين وهذا من الغلو فيهم. وصوروا تماثيلهم على شكل صورهم وسموها بأسمائهم، هذا التصوير أيضا من الغلو فيهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوا، يعني بعد أن مضى أولئك الذين صوروا جاء من بعدهم فأوحى الشيطان إليهم أن يعبدوهم، وأن من كان قبلهم كان يعبدهم من آبائهم فوقع الشرك. وفي هذا لما ترجم له المؤلف رحمه الله، وأن الغلو في الصالحين سبب من أسباب حصول الشرك، لأن هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين. وجه الغلو أنهم عكفوا على قبورهم، والوجه الثاني أنهم صوروا هذه الصور والتماثيل على أشكالهم، وهذا كله من الغلو. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى ادعوا فيه الألوهية. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله عبد في هذا رد على الخرافيين والصوفيين الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته، ورسوله رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر رسالته أو أنكر عموما رسالته عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني هنا فيه دليل لما ترجم له المؤلف، أو مناسبة هذا الحديث لما ترجم له المؤلف ظاهرة. فإن الغلو في الصالحين يؤدي إلى الوقوع في الشرك، ويدل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني إنما أنا عبد، فدل على أن إطراءه ينقله عن ماذا؟ عن مرتبة العبودية، ينقله عن مرتبة العبودية. فإطراء النبي صلى الله عليه وسلم مجاوزة الحد في المدح وكذلك أيضا الكذب فيه، هذا ينقله عن مرتبة العبودية. وهذا مشاهد الآن، الذين الآن الصوفية يغلون في متبوعيهم ويطرونهم، يغلون فيهم ويطرونهم، أدى ذلك إلى أن شركوهم بالله عز وجل. يعني ولذلك عندهم من الخرافات في متبوعيهم الشيء الكثير. وانظر إلى ما يقع في عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الشركيات، إذ إن هذه المبالغة في المديح تؤدي إلى الوقوع في الشرك. وقرأ البردة بوصيري، وفيه قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم المعاد إن لم تكن آقدا يوم المعاد يدي، وإلا فقل يا زلة القدم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني قال العلماء ما ترك شيئا لله عز وجل، لأنه قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقوله إياكم يعني أحذركم أحذركم. والغلو، الغلو مجاوزة الحد، نعم الغلو مجاوزة الحد. فإنما أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم، أهلك من كان قبلكم من الأمم الغلو، يعني وهو مجاوزة الحد. والهلاك يشمل الهلاك الحسي وكذلك أيضا الهلاك المعنوي. أما الهلاك المعنوي فهو إما الوقوع في الشرك وإما الوقوع في البدعة، يعني إذا غلا في دينه إما أن يقع في الشرك وإما أن يقع في البدعة. والهلاك الحسي أنه سبب، لأن هذا ذنب عظيم، لأنه سيوقعه في الشرك فيؤدي به ذلك إلى عقوبة الله عز وجل، وهو الهلاك الحسي. وانظر إلى الخوارج كيف حصل منهم الغلو، أدى بهم ذلك إلى سفك دماء المسلمين، تكفير صاحب الكبيرة وغير ذلك كما سيأتي. المهم الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو. ومن الغلو الذي يدخل في هذا النهي الغلو في أي شيء؟ في الصالحين، نعم الغلو في الصالحين، وأنه سبب من أسباب الشرك. نعم.